الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على صدر هذه السورة، ما يستخرج من الهدايات سورة آل عمران. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فقوله تبارك وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أنزل التوراة والإنجيل، كما ذكرنا أنه قدم التوراة باعتبار أنها متقدمة من ناحية الزمن على الإنجيل، وأيضا فهي الأصل والأساس، فهي كتاب الشريعة، وهي الكتاب الأعظم الذي نزل على بني إسرائيل وعلى كبير أنبيائهم عليه الصلاة والسلام، وهو موسى صلى الله عليه وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وبعض أهل العلم يقولون بأن الفرقان هو الزبور، وهذا لا يخلو من بعد، ولكن على هذا القول يقولون بأنه ذكر نزول التوراة، مع أن الترتيب أن التوراة نزلت ثم الزبور ثم الإنجيل، فيقولون جاء هذا الترتيب بحسب الأهمية، فالتوراة هي الكتاب الأكبر والأعظم، والإنجيل يلي التوراة فهو مكمل لها وناسخ لبعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. ثم جاء ذكر الزبور مع أنه متقدم على الإنجيل، فالإنجيل يقول يشتمل على كثير من الأحكام والحكم، والزبور يشتمل على كثير من الثناء على الله عز وجل ونحو ذلك، لكن الأرجح أن الفرقان لا يفسر بالزبور، وبعضهم يقول هو القرآن، وهذا قريب وله وجه باعتبار أن من أسماء القرآن الفرقان، والله تبارك وتعالى تمدح بإنزاله كما في صدر سورة الفرقان. لكن على هذا التفسير قد ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الفرقان هو القرآن وأنزل الفرقان، فيكون قد كرر ذكره، أنزل عليك الكتاب بالحق فهو القرآن، ثم قال وأنزل الفرقان، فيكون قد كرره، فيكون هذا التكرير للتنويه بشرفه ومنزلته من جهة، ولأنه ذكر وصفا يختص به، وهو أنه يحصل به الفصل بين الحق والباطل، فليس ذلك بتكرار محض، وإنما لفائدة، وهي ذكر هذه الصفة للقرآن وأنزل الفرقان. وكثير من السلف فمن بعدهم يقولون بأن الفرقان هو وصف للكتب التي أنزلها الله عز وجل لما فيها من الفرق والفصل بين الحق والباطل، فذلك يصدق على القرآن ويصدق على غيره، فأنزل الفرقان الذي قد تضمنته هذه الكتب، فيكون ذلك بعد ذكر هذه الكتب بغاية المناسبة، وأنزل الفرقان، فذكر الكتب المشهورة والكتب العظام، هذه الكتب الثلاثة، القرآن والتوراة والإنجيل، ثم قال وأنزل الفرقان، ما يحصل به الفصل بين الحق والباطل والميز بين المحق والمبطل، فذلك وصف لهذه الكتب جميعا. لكن تأمل هذا القيد المذكور في قوله من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل هدى للناس، هذا كالاحتراز لئلا يفهم أن التوراة والإنجيل هي هدى دائم ومستمر، وإنما هي في مرحلة من المراحل، ثم جاء القرآن فكان هو الهدى الذي ينبغي أن يهتدي الناس به. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل على أن التلقي إنما يكون من الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن وما يشرحه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، دون البحث عن مصادر أخرى قد نسخت وحصل ما حصل لها من التبديل والتغيير والتحريف، فذلك ما فيها من الحق والهدى والنور والضياء والخير فهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هدى عندهم فهو موجود على أكمل الوجوه فيما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل ما عند هؤلاء من الخير والهدى والصلاح وما إلى ذلك فهو على أوفر الوجوه وأكملها في هذه الشريعة. إذا لا حاجة للبحث كما يقول بعض الناس، نأخذ الإيجابيات التي عندهم. أي إيجابيات؟ أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا هذا الذي يريد أن يبحث هنا وهناك في مصادر أخرى يقول عندهم إيجابيات، عندهم جوانب مشرقة، عندهم نصف كأس مليان، نقول أو متهوكون فيها؟ إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لعمر مع صحيفة من التوراة، فماذا يقال لهؤلاء إذن؟ فهذه الشريعة كاملة ما تحتاج إلى تكميل. هذا الذي يبحث عن إيجابيات ويقول عندهم جوانب مشرقة ويريد أن يأخذ من هؤلاء ومن البوذيين ومن غيرهم، يقال له هذه الشريعة جاءت على الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الأمور الثلاثة هذه لا يعدلها شيء. ثم بعد ذلك يبحث عن ما يكمل. نأخذ الجوانب الإيجابية عند هؤلاء ونقرأ في كتبهم ونبحث هنا وهناك في كتب أيضا للفلاسفة وما إلى ذلك من المعاصرين والقدماء لنكمل، كأننا نعاني من نقص نبحث عن تكميله في هذه الكتب والمصادر والفلسفات القديمة والحديثة. هذا غلط ولا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما يوجد عند الطوائف الأخرى، طوائف الفرق يعني المنحرفة من المعتزلة والرافضة والصوفية وغيرهم، ما يوجد عندهم من حق فهو عند أهل السنة على أكمل الوجوه مع السلامة من باطلهم. ولذلك بعض الناس يقول عندهم جوانب إيجابية، نريد أن نأخذ الجوانب الإيجابية، بل بعضهم يصرح للأسف بأكثر من هذا، يقول لا يوجد طائفة تحتكر الحق وتدعي أنها قد تمثل الحق فيها واكتمل، لكن هؤلاء عندهم حق وهؤلاء عندهم حق وهؤلاء عندهم حق، المفترض أننا نجمع الحق لمن الجميع. يريد أن يجمع الحق من الجميع من؟ أهل السنة هم اللي يمثلون الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والغرب يعلمون هذا جيدا. وقد قرأت لبعض مفكريهم وعقلائهم في القرن الماضي يوصف هذه الأمة وما هي عليه، فيقول توجد هناك خطوط و آراء ومذاهب وفرق، لكن يوجد بين هذه الخطوط الكثيرة خط واحد مستقيم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يقصد أن أهل السنة والجماعة هذا هو الخط المستقيم وهذه فرق تنشعب هنا وهناك. فيقول هذا هو الذي يمثل الإسلام وهو الذي يمثل بزعمه الخطر على الغرب. يعني هذا الإسلام الحقيقي الذي حصل عن طريقه الفتوحات وهداية الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى. أما هذه الفرق الخوارج الرافضة إلى آخره، هذه مثل الطفيليات تعيش على جسم الأمة، ما فتحوا مصرا من الأمصار، ما فتحوا بلدا واحدا، ولا يوجد منهم قائد واحد. انظر إلى هؤلاء الخوارج اللي الآن يفسدون يعيثون في الأرض فسادا. إذا أردت أن تعرف الحقيقة انظر عبر التاريخ خروج هؤلاء في أوقات كثيرة ومختلفة في بلاد وأنحاء بلا استثناء، ماذا فعلوا وماذا أنجزوا وماذا بنوا من نهضة وحضارة وماذا فتحوا من البلاد. سم قائدا واحدا من قادة المسلمين اللي فتحوا البلاد، سم لي فتحا واحدا بلدا واحدا فتحوها، ما فيه. فالمعاصرون أسوأ من القدامى. القدامى قرأت في تاريخهم كثيرا، لم أقف على أحد منهم أنه قتل أباه وأمه أبدا. كانوا يقتلون خيار الأمة، يذبحونهم ذبحا نعم، لكن يقتل أباه وأمه ما أعرف أبدا في التاريخ. بل كثرت فرق الخوارج فرق كثيرة جدا، لكن ما أعرف أحدا منهم وصل إلى هذا المستوى من الانحطاط والسفول أبدا، إضافة إلى الغدر وذهاب المروءات والكرامة وقلة الدين والعبادة، حتى أنه يلتبس هل هذا يفعل ذلك تدينا أو أنه عدو للإسلام قد لبس عباءة جهاد ليفسد في الأرض ويسيء إلى الإسلام ويصد عن سبيل الله عز وجل. وهكذا في الطوائف الأخرى من الرافضة ونحوهم، ما يوجد بلد واحد فتحوها، ولا يوجد واحد من قادة المسلمين من هؤلاء أبدا، وإنما كانوا ينهشون في جسد الأمة. ولذلك الغرب ومنذ القدم كان يدعم ويقوي هذه الطوائف، وهذا إلى اليوم. من الذي أخرج هؤلاء ومن الذي يدعمهم ومن الذي يقف معهم في مثل هذه الأوقات؟ لا شك أن أعداء الإسلام وراء هؤلاء، لأنهم يعلمون أنهم يجرجرون الأمة ويشتتون شملها ويسحبونها إلى الوراء ويطعنونها في الظهر. للأسف قضية في غاية الظهور والوضوح، ولكن من أعمى الله بصيرته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، العمى الكامل، عمى البصائر، نسأل الله العافية. على كل حال، فهنا قال من قبل هدى للناس، إذن الاهتداء بالتوراة والإنجيل كان في مرحلة قبل نزول القرآن، قبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يعني لا ينفعه الإيمان بالتوراة والإنجيل والعمل بالتوراة والإنجيل إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الدخول في الإسلام ويهتدي بهداه. ثم أيضا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل، فكأنها توطئة وتمهيد لنزول القرآن ولذكره، فيذكر أنه أنزلها من قبل. إذن ثم ماذا؟ ثم جاء الهدى الكامل بهذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك أيضا هدى للناس، يعني من أجل الهدى، من أجل الاهتداء، وهذا يدل على معنى وهو إثبات الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى. عليم حكيم، أنزلها من أجل الهدى، من أجل أن يهتدي الناس. وكذلك أيضا: وأنزل التوراة والإنجيل، هو معلوم أن التوراة والإنجيل قبل القرآن، لكنه قال من قبل هدى للناس، من باب المبالغة في التحقيق أن ذلك كان قبل القرآن، ثم جاء الهدى الكامل الذي يجب أن يوقف عنده. وكذلك أيضا لاحظ هنا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هنا لما ذكر التوراة والإنجيل ذكر الهدى، لما ذكر القرآن قبله نزل عليك الكتاب، باعتبار أن المخاطب هنا أهل الكتاب النصارى، فمن أجل استرعاء نظرهم ودعوتهم واستمالتهم للحق ذكر أن هذه الكتب هدى للناس من أجل أن يقبلوا الإيمان والإذعان، يحصل منهم الإذعان إلى الإسلام والإيمان بالقرآن، وإلا فالقرآن هدى بلا شك. ولاحظ الفرق هنا في التوراة والإنجيل، قال هدى للناس بمعنى الإرشاد والدلالة إلى الحق والخير ونحو ذلك، هدى للناس. لكن لما ذكر القرآن في صدر سورة البقرة قال هدى للمتقين. التوراة والإنجيل هدى للناس، هو مرشد لكل الناس إلى الحق ونحو ذلك، ولكن القرآن هدى للمتقين. فالتوراة والإنجيل باعتبار أنها مهيئة ومعدة لذلك، يهتدي بها من يهتدي. أما القرآن فهو هدى لأهل التقوى، وكما ذكرنا هناك هدى للمتقين، قلنا الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فبقدر ما يكون عندنا من التقوى يحصل لنا من الاهتداء بالقرآن والانتفاع به. ولاحظ أنه لما ذكر التوراة والإنجيل قال هدى للناس، هدى، فكأنه جعلها هي الهدى، كأنه جعل يعني من باب المبالغة في الوصف هدى للناس، ما قال مثلا تتضمن هدى أو فيها هدى، فكأنه جعلها هدى. وهكذا القرآن بعبارة أبلغ: هدى للمتقين. فهذه كلها تدل على مبالغة في الوصف. وكذلك أيضا: وأنزل الفرقان، وقلنا بأن أكثر أهل العلم يقولون بأن الفرقان هنا ما يحصل به الميز والفرق بين الحق والباطل، وهنا قال وأنزل الفرقان، فالكتب تفرق بين الحق والباطل. الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام يحصل به الفرق بين الإيمان والكفر وبين المؤمنين والكفار ونحو ذلك، فهذا يصدق عليها جميعا، ويحصل به الميز بين الصادق والكاذب والصدق والكذب والضار والنافع وما إلى ذلك. وأنزل الفرقان، وهذا أخذ منه بعض أهل العلم إثبات القياس. القياس الذي عند الفقهاء مثلا يسمونه قياس التمثيل، وإلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني في شيء مشترك. والقياس الآخر، قياس الأولى يسمونه عند الأصوليين، هو الإلحاق بنفي الفارق، لا فرق بين هذا وهذا، يعني كل ذلك داخل فيه. فمثلا في قياس الفقهاء لا فرق بين المسكر من عصير العنب مثلا والمسكر من المصنوعات الكحولية، هذا لا فرق. لماذا؟ لأنه يحصل بالجميع الإسكار، يعني صنوف المسكرات في ذلك الوقت اختلفت عن ما يصنع في هذا الوقت، فتلحق به من باب الاشتراك في العلة وهي الإسكار. في الوالدين فلا تقل له ما أف، طيب والشتم من باب أولى، والضرب من باب أولى، والقتل أعوذ بالله من باب أولى. فهذا يسمى قياس الأولى، يسمون القياس الأولوي، يعني أن ذلك يلحق به من باب أولى. وهكذا إذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طيب والذي ينفق نفقة مثل الجبل باب أولى خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة يعني من الشر شرا يره، طيب والذي يعمل أعظم من الذرة من كبائر الذنوب من باب أولى شرا يره. وهذا أمر مدرك في الفطر والعقول، يسمونه قياس الأولى، يعني ما يحتاج إلى الأركان الأربعة في القياس، بالحق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أن تتوفر الأربعة الأركان، لا، الحاق مباشر من غير نظر إلى ذلك. وهكذا فهذه الكتب، وأنزل الفرقان يفرق بين الحق والباطل، فهذه الكتب تفرق بين الهدى والضلال والنافع والضار، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرق بين المتماثلين، وإنما تفرق بين المختلفين. أما المتماثلان فإنها لا تفرق بينهما، ولأن المتماثلين لا يختلفان، وذلك يرجع إلى معنى العدل والميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والقياس الذي أخذه الفقهاء من ذلك كله. ولاحظ تكرار لفظة التنزيل، نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة وأنزل الفرقان، كرر هذا الفعل الإنزال، فهذه الكتب كلها منزلة وما فيها من الهدى والنور، وكررها لاختلاف هذا الإنزال من جهة نوعه وكميته وزمانه وصفته، والله تعالى أعلم. تركنا الوقت، توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.